كنت يوما
مع الحائرين.
فقرآننا هدينا والحبور وبشر.
أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. حياكم الله وإياكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، وأهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، وحلقة الخميس وأنواع الهجر. وما زلنا بفضل الله تعالى بصدد الكلام عن هجر العمل، وكما تعودنا مع حضراتكم معنا ضيف عزيز علينا، هو الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف. منور دكتور.
منور فيك يا شيخ. الله
موفق ان شاء الله
جمعا يا رب
يا رب العالمين. كنا تكلمنا في الحلقة السابقة في هجر العمل عن تحبيب الناس في 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 في, في العمل بالقرآن، لكن اتفقنا أن اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن الترهيب. يعني حكا تكلمنا عن الترهيب، فنحن في حاجة إلى الكلام عن الترهيب. وقبل ما نتكلم عن الترهيب، في سؤال بيحيرني أنا شخصيا. حضرتك دلوقتي من على غير الإسلام، تمام؟
يعمل
ويعمل بجد ونفع واجتهاد ومفيد جدا للبشرية، هل له ثواب على هذا العمل ولا ملوش ثواب؟
الحمد لله أحمده، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه أن يجعلنا والسامعين من العاملين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا تفريطنا وتقصيرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا السؤال حقيقة هو سؤال يعني يبين عدالة الإيمان وعدالة ميزان الإسلام، في أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر العمل، وأنه سبحانه وتعالى وعد كل من عمل أن يؤتيه ثواب عمل،
سواء كان مسلما أو
غير مسلم.
نعم.
إلا أن الفارقة أنه لا يؤتى الثواب في الآخرة إلا من حقق الإيمان بالله وبرسوله صلى الله وسلم وبارك عليه.
شوية بس عشان أفهم.
أيوة.
يعني الثواب في الدنيا
محقق لكل من عمل.
تمام.
ويبلغ مآربه كل من عمل.
يعني هو يأخذ حقه بالفعل.
ومن
من
جد وجد
في الدنيا.
نعم. ومن جد وجد.
نعم.
ومن زرع حصد.
نعم.
كل من عمل واتبع خطوات أسباب وأخذ بالأسباب وأتبع سببا بعد سبب، فإنما له من الله تبارك وتعالى ما أراد.
طب يعني برضو سؤال تاني، ألا يخفف رب العزة عن غير المسلم، عن الكافر اللي ملوش ملة خالص، اللي بيفيد الناس وبيخدم الناس ونافع للناس، ملوش أي حتى تخفيف من العذاب في يوم القيامة؟
لم يذكر هذا إلا في عم النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أهل العلم أنه كما صح في الحديث أنه يخفف عنه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا زال يشفع حتى خفف الله عنه، فكان في ضحضاح من النار، وكان في أقل عذاب أهل النار يوضع في أخمص قدميه جمرتين يغلي منهما أم رأسه. ولا نعلم أن حديث أبي لهب لما فرح بولادة النبي عليه الصلاة والسلام، أن أهل العلم صححوه في أنه لما فرح بولادته يخفف عنه كذلك في قبره، لكن أهل العلم ضعفوا إسناد حديث أبي لهب، لكن الصحيح هو ما جاء في أبي طالب لما عمل عملا عظيما، وهو الدفع عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.
صلى الله عليه وسلم.
أما غير ما هذا فلم يرد حتى الوعد بأنه يكون له في الآخرة نصيب، فإن الله تبارك وتعالى قطع حظ الكافرين من الآخرة وقطع نصيب الكافرين من الآخرة، فلم يكن لهم من عملهم شيء، بل هم المرادون بقوله تعالى. وطبعا نحن في برنامجنا هذا نكسر من الآيات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه
هباء
منثورا، فهم الذين لم يحققوا الإيمان، لذا كان الشرط من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فتحقيق الإيمان أصل، ولكن عدالة الإيمان وعدالة الإسلام والتي هي عدالة رب العالمين أبت إلا أن تعطي أجر من عمل عملا ونفع الناس ونفع رب العالمين الناس به. ومنه قول عدي بن حاتم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أبي في الجنة أم في النار؟ قال إن أباك في النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أباك، وهو أكرم العرب حاتم الطائي، إن أباك أراد شيئا فكان، أراد أن يقال كريم فقيل كريم، مع أنه نفع القاصية والدانية وكان في الصحراء يعقد خياما في الصحراء ويذبح للناس ويطعم الناس، وكان أكرم العرب، وكان قالوا من كرمه كان له طبق كبير يعني يصعد إليه بسلم من كثرة ما كان عنده من طعام، وهو الذي زكاه الشاعر أو مدحه الشاعر فقال مهزول الكلب جبان الإيه، مهزول الفصيل جبان الكلب، من كثرة من كان يرد من الضيفان صار الكلب لا ينبح، وصار ابن الناقة ضعيف لأن أمه تذبح بمجرد ولادته حتى يطعم الناس. ومع ذلك إن أباك أراد شيئا فكان، أراد أن يقال كريم فكان كما قال.
وحضرتك بتتكلم كده أنا تذكرت أول من صار به النار، نعوذ بالله من هذا.
جزاك الله خير شيخ،
ربطت بين ده وده. هل
لا شك ربط أثرت حضرتك ربط خطير جدا، وهو أنهم من المسلمين ظاهرا ومع ذلك يكون أول من تصعد بهم النار
سليم.
وفي الثلاثة يقال لهم إن إنما قرأت ليقال قارئ، إنما أنفقت ليقال جواد، إنما قتلت ليقال جريء شجاع، فيقال أما وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. فهؤلاء أرادوا أشياء فكان لهم ما أرادوا، وهو ظاهر قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، وقبلها قال ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها،
مش نزد
لا نؤتيه منها.
نعم.
فمن أراد الدنيا بالقرآن وبالعمل فإنما يؤتيه الله تبارك وتعالى ما أراد. ورغم ذلك قال أهل العلم كل تلك المواضع من سورة هود والشورى منسوخة بموضع سورة الإسراء، وهو قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ثم قال لمن نريد.
سبحان الله.
حتى عنون الحاكم في المستدرك فقال باب شقي الدنيا والآخرة.
نعم.
بمعنى أنه قد يعمل في الدنيا ومع ذلك يشقى في الدنيا مع ما ينتظره من العذاب في الآخرة. فليس الكل يؤتى أجر ما نفع الناس به، سواء كان هذا من كافر أو من غيره، بل من الناس من يعيش شقيا في الدنيا ويشقى في الآخرة. لما رأى يهودي وكان عليه زيت يعمل في الزيت وكان شقيا جدا في عمله، فرأى الحافظ ابن حجر وما كان فيه من موكب وحفاوة، فقال لهم إنكم تزعمون أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنا فيما أنا فيه كما ترى وأنت ما أنت فيه كما ترى. فقال إنما أراد أن الدنيا بالنسبة لنا لما أعد الله لنا في الآخرة هي سجن. وأن
الآخرة بالمقارنة
بالآخرة. وأن الآخرة وأن الدنيا بما أعد الله لكم من عذاب في الآخرة إنما هي لكم جنة. فكان هنا قياس دقيق في نسبة الدنيا للآخرة ما بين من يرى من نعيم ومن يرى من شقاء.
معلش اصبر عليا مولانا برضه، لان انا برضه يعني بتخيل كده مشاهدينا هم بيسالوا حضرتك.
صحيح.
طيب دلوقتي
يعني اينشتاين واللي اخترعوا اختراعات
كبيره دول واخدين اخذوا اجرهم.
نعم. شو اشتهارات وتماثيل وغيرها. فكان هذا جزاء من الله تبارك وتعالى. اما المؤمن فيؤتى اجرا في الدنيا ويؤتى اجرا في الاخره.
طب لو عندنا بقى اثنان من المؤمنين، تمام، واحد فيهم عمل وعمل بالقرآن وأوتي أجر في الدنيا، ورجل آخر عمل بالقرآن ولم يؤت في الدنيا، هل يتساويان في الآخرة في المرتبة إذا كان العمل متساوي؟ يعني
قد يضاف إلى سؤال فضيلتك أن هناك أشياء تمتع بها الأول لم يتمتع بها الثاني.
نعم.
وأشياء رزقها الأول لم يرزقها الثاني.
تمام.
لكن مرد الأمر كله يا شيخنا وليعلم المشاهد الكريم، مرد الأمر كله إلى الإرادات والنيات.
نعم.
إلى الإرادات والنيات،
يعني النية دخل في كل شيء،
في كل شيء.
لا.
فهو إنما عمل بالقرآن وأراد به وجه الله تبارك وتعالى مع ما رزقه الله من سعة الرزق واشتهار اسمه وعلو صيته وتصدره في كتاب الله. ونحسب شيوخنا كالحصر رحمه الله شيخ المنشاوي وغيره من الأكابر، وقبلهم ابن الجزري وقبلهم أبو عمرو الداني.
نعم.
ومن قبل أن تصل إلى كبار الصحابة من أهل القرآن إنما أوتوا الرفعة في الدنيا بما وعد الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين مع ما ينتظرهم من الجزاء في الآخرة. وهذا لا يكون إلا لمن حقق الإيمان الحق وأخلص العمل لله. لكن الثاني الذي أوتي في الدنيا أشياء ولم يؤت في الآخرة ويعاقب في الآخرة على أنه أراد أن يقال فلان قارئ فلان حافظ، فهذا إنما أراد بقلبه ذلك، ومع ذلك لا يعدم في الدنيا أن يؤتى ما أراد. فكل الأمر مرده إلى الإرادات يكشفه الله عز وجل في الآخرة.
ندخل بعد الترهيب يا بولانا، بس يعني هل الترهيب احنا دلوقتي بنرهب يعني من ترك العمل؟
ونبهنا على الترهيب،
نعم،
اننا ندخل عليه
وتكلمنا عنه،
هو احد الجناحين النافعين لكثير من المسلمين.
لكن بس سؤالي لحضرتك، يعني ماذا تقول لمن يهجر العمل وهو داعية اسلامي يحمل القرآن، قارئ ومقرئ ويعني معلم للقرآن، من يعمل في مجال الدعوة وتعليم القرآن وفي نفس الوقت هو لا يعمل بالقرآن؟
عندي زاجران عظيمان في المسألة، والخطاب لنفسي، وأسأل الله أن يتوب علينا
آمين
وأن يغفر لنا تقصيرا وتفريطنا.
آمين.
إن الأمر جد خطير، وإنني أبتدئ سؤال فضيلتك بأن العقوبة على قدر النعمة، وهذا تفسير عظيم
على قدر
على الله. قدر النعمة.
لا.
فإن الله ما أخرج إبليس لا لمجرد أنه لم يسجد، ولكن لأنه يعلم أن الحق في أنه يسجد، ومع ذلك ترك السجود، فقال الله له معاتبا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فبينت الآية أن مجرد الأمر في الكتاب والسنة ينبغي العمل به.
لا.
وهذا نزكي به المشاهد في قضية العمل، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، مجرد أنه يأتيك الأمر افعل أو لا تفعل فهذا كاف في أن المسلم ينبغي عليه أن يعمل.
برضو تذكرت كلام سيدنا عبد الله بن مسعود،
إذا سمعت
أيوة نعم. نعم.
يا أيها الذين آمنوا فرعاها سمعك.
نعم.
فهو أما إما أمر يأمر كذا وإما ما ينهاك عنه.
نعم.
الأخطر من هذا ما جاء في قصة إبليس، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فمجرد أن يسمع قارئ القرآن، والذي من الله عز وجل عليه بالقرآن أن يسمع الأمر أو النهي ومع ذلك يتقاعس عن الفعل، فإنما هو واقع في أمر عظيم.
يعني طبعا عندنا حكاية عن هذا،
قصة
نعم
وقصص عن هذا،
نعم،
كثيرة في قصة إبليس، وهي رأس هذه القصص جميعها. بعد أن كان طاووس الملائكة يسبح مع الملائكة، يأتي مع الملائكة، يذهب مع الملائكة، خرج من بينهم وميزه الله تبارك وتعالى باللعن من بينهم وزريته من بعده على أثر أمر لم يعمل به. وما لعن اليهود إلا لأنهم كانوا يعلمون ولا يعملون، فهم المغضوب عليهم كما وسمهم الله عز وجل بهذا، فإنهم يعلمون ولا يعملون. فلا شك شيخنا أن أول الترهيب في قضية اليوم هو ما ينطبق على أن العقوبة على قدر النعمة، فلذلك كان أول من تسعر بهم النار هم خواص الناس.
نعم.
عالم ورجل قارئ القرآن، ولا يسمى قارئ إلا إذا كان من الماهرين به والحافظين له والجامعين له في صدره. وإني سمعت قصة اليوم وأنا مستغرب، وفي يوم الحلقة أسمعها، رجل كان من ناحية بحري وكان من أكثر من يؤتى في المياتم وصوته جهوري جميل، ورجل هذا وقع في اسم عظيم، إذ جاء في ليلة عرس ابنه، وكان هذا الرجل له صيت كبير في القرآن يقرأه ليل نهار ومعروف به ويؤتى في محافل عظيمة، ولكن جاء في عرس في ليلة عرس ابنه، وأرجو المشاهد ألا يشمئز، لكنها قصة وقعت لأهل القرآن. جاء في ليلة عرس ابنه فمنع ابنه من أن يدخل بامرأته وتزوج هو على أثر اتفاق بينه وبين المأذون، رغم أن العقد كان قد عقد والصيغة كان قد انعقدت، فوقع في هذا بعض من له صيت في القرآن. فلنعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. هؤلاء الذين يلعبون بكتاب الله ولا يقيمون حروفه ولا يعملون به فهم في خطر عظيم، والعقوبة على قدر النعمة، ويسأل الله بين الكلام أن يتوب علينا.
نعم. أمين.
ومن أعظم ما جاء في الترهيب حديث سمرة بن جندب في رؤيا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
رآها هو صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن القاعدة أن رؤيا الأنبياء حق.
نعم.
فرأى من ضمن ما رأى أنه مر به ملكان على ملك قائم بصخرة عظيمة، على رجل يسقط بالصخرة على رأسه فتتدأدأ الصخرة يعني تتكسر ويسلغ رأسه حتى تكون كالماء ثم تعود كما كانت ويعود الحجر والصخرة كما كان ويرجع الملك يعمل به ما يعمل وهذه عقوبته في القبر كما قال الحافظ ابن حجر
نعم.
إلى أن تقوم الساعة يسقط بصخرة من ملك قوي البنيان شديد على رأس الرجل فيسلغها ثم قيل أو قال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا قالوا أو قال الملكان هذا رجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة نسأل الله أن يتوب عليه ونحن نتقرب إلى الله بمثل هذا الكلام في أن يتوب علينا من التقصير والتفريط والتضييع فقال الحافظ ابن حجر رجل آتاه الله القرآن يعني علمه إياه وآتاه حكمه وإحكامه وقراءته وفهمه ومع ذلك ترك العمل به ترك العمل به إني أذكر بأثر الحسن البصري قال إن الله أنزل هذا الكتاب ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا قال الله لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وقال بعدها ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم حتى نرد على من يقول أنا لو عملت بهذا الكتاب ومقتضاه ضاعت تجارتي ضاعت حساباتي ضاع إنتاجي
العمل عبادة يا مولانا
والعمل عبادة يشكلون ذلك بكلام واسع ويلتقطوه الناس فنعلم أن العقوبة شديدة على كل من أوتي علما ودعوة وخيرا ولم يقم بهذا الكتاب لأن الله تبارك وتعالى قص علينا قصة ورعاء بن بلعام وكان هذا من كبار أحبار اليهود في بني إسرائيل فقال تعالى يضرب المثل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها أي لم يعمل بها واستهان بها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان
فكان
من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يعني تعلمه القرآن لا يعمل به أو لا تعلمه لا يعمل به تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وفي الأعراف قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يتيم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب عناية عن العمل به والصبر على العمل به في الشدائد لا يتركون كتاب الله في الشدائد ولا يتركون العمل به في المحن يقيمون كتاب الله مهما ضاقت بهم الحياة ومهما صعبت عليهم فلا شك الترهيب شديد على كل صاحب دعوة
انت أرعبتنا يا مولانا
لا شك هذا
أصبتنا بالرعب
طريقة الكتاب العزيز حين يؤتي الله عز وجل عباده الكتاب فيرفضوه ويرفضوا العمل به ويتركوه ويصيروا أشأنهم كشأن العوام متساوون لا فرق بينهم قيل الوكيع لما سبه رجل ألا ترد عليه بسبه قال فلما تعلمنا العلم ما الذي يميز آل القرآن إلا الحلم كما قال عبد الله بن مسعود ينبغي لآل القرآن أن يعرف بليله وأن يعرف بنهاره وأن يعرف قال كلاما كثيرا وهو معناه كله التمييز يميز آل القرآن بالقرآن ولا يستوي بعوام الناس وأن يفترق عن غيرهم فهمم أهل القرآن في كل زمان هي أعلى الهمم هم الذين يتقدمون الجهاد في سبيل الله هم الذين يتقدمون الحروب هم الذين يتقدمون المواطن العظة للسلاطين والأمراء أهل القرآن كان شأنهم عظيم وكان العمل بكتاب الله يدفعهم دفعا إلى القوة كما كان محمد بن واسع وغير من قراء المسلمين الكبار
الأمر صعب
جدا وينبغي أن نقف على الحقيقة هذا الكتاب إن آتاك الله إياه فاعلم أن الاحتياجات عظيمة وأن مطالبة من الله عز وجل أن تقوم به ليل نهار يكون المسؤوليات أعظم وأشد
ده بالنسبة لخواص الناس
خواص الناس
طيب عوام الناس بقى
عوام الناس جاء
طيب قبل ما نتكلم عن عوام الناس
نعم.
هنخرج فاصل قصير
يعني.
ثم نعود إليه الله تعالى فاصل قصير انتظرونا إذا تهت يوما ما
إذا تهت يوما مع الحائرين
عدنا بفضل الله تعالى وبنجدد الترحيب والتحية بشيخنا دكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف. وكنا كنا توقفنا مولانا قبل الفاصل في الكلام أو كنا بصدد الكلام عن هجر عوام الناس للقرآن.
هذا يعني ينبغي أن نقول لكل مشاهد وهذه نصيحة في الكتاب العزيز أن الهجر لا يكون أبدا للخواص عقوبات فيه، ولكنه شكاية النبي عليه الصلاة والسلام لكل هاجر شكاية عامة.
نعم.
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالحقيقة أن هجر العوام له مدخل كبير في كتاب الله.
نعم.
وتدل عليه الآيات، فإنما يهجر العوام العمل على أثر اتباع لأهل باطل يلبسون عليهم الحق باطلا والباطل حقا.
ثانيا،
إنما يهجر العوام العمل بكتاب الله على أثر اتباع لضلالات أسيادهم ورؤسائهم ممن يلبسون الأمر ويوقعونهم في الشر. ولذلك كان المشهد يوم القيامة كبير حين قال الله إذ تبرأ الذين اتبعوا
من الذين اتبعوا.
فأريد أن أذكر شيخنا بأن الذي يتبع ويرضى بالتبعية والإمعة ويرضى بأن يتبع كل ناعق ويتبع كل داعي فإنما هم أخلاق العوام الذين أبدا لا يسألون أين الحق، ولكنهم إنما يلبس عليهم بالصور والزينة ويلبس عليهم بالزخرفة فيتبعون كثيرا من الباطل ويتركون العمل بكتاب الله.
معلش أنا برضو تذكرت مقولة لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أو صنف الناس ثلاثة.
نعم.
فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ميلة لم يستضيئوا بدون العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.
ويقوي كلام فضيلتك يقوي كلامي.
نعم.
فيما ابتدأنا به في هجر العوام.
نعم.
كيف أحصل ذلك؟ سيدنا علي بن أبي طالب أراد أن يوصف وليس
أتباع.
هذا تعييبا
فقال أتباع
أتباع كل ناعق.
نعم.
همج رعاع ليس شتما ولا سبا.
نعم.
إنما هو توصيف.
نعم.
هم ارتضوا بأن يكونوا مع الهمج الرعاع.
نعم.
مع الاحتكام للكسرة دائما.
نعم.
الكسرة الخارجة مع الاحتكام لقضية الزخرفة والتزيين.
نعم.
فهؤلاء إنما ضلوا بأنفسهم وأنهم أسلموا قيادهم لغيرهم.
نعم.
وهذا بين في كتاب الله زي ما ذكرت في البقرة قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا
وراءوا العذاب
وتقطعت بهم الأسباب. وقوله تعالى
وقال الذين اتبعوا لو أن
لنا كرة فنتبرأ منهم
كما تبرأوا منا.
وأيضا ذكر الله ذلك في سورة فاطر.
نعم.
الذين استضعفوا والذين استكبروا.
نعم.
وقال الذين استضعفوا والذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وأيضا قول الشيطان وهو زعيم الهغواية والهوى واتباع الضلالة لما قال كما حكى القرآن يقف على منبر من نار كما في سورة الرعد وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق
ووعدتكم
فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم
فاستجبتم لي.
معنى كده إن العوام الذين يهجرون العمل بكتاب الله هو أخلاقهم تلك.
نعم.
أنهم يحبون التبعية بعمل وبإغفال، وهذا قوله تعالى في سورة المائدة وحسبوا أن لا تكون فتنة عمل يمشي معه خلاص قضية مش هد
مع الموجة يعني.
مع الموجة ما فيش مشكلة وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا.
نعم.
هم عملوا في أنفسهم كده العوام الذين يجرون كتاب الله ولا خلينا مع الكسر خلينا مع الأغلبية خلينا مع قضية التزيين.
نعم.
فقال تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم
ثم عموا وصموا
كثير منهم.
نعم.
ايه اللي بيحصل ده؟ التكرار العوام للمسألة كثير، فهجر العوام دقيق. ولذلك أخبر القرآن العظيم أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها.
نعم.
واداركوا فيها جميعا.
نعم.
وقالت أولاهم لأخراهم وقالت أخراهم لأولاهم، قضية فيها نقاش كبير جدا. وفرعون يأتي يوم القيامة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار.
السبب في دخولهم النار
كان لأن ربنا قال في موضع آخر فاستخف قومه فأطاعوه.
نعم.
إنهم كانوا قوما فاسقين. فصار الأمر قضية التبعية هي عبارة عن نفسية العامي عوام الناس كثير منهم من يتبع على قضية التبعية،
وممكن يبقى اتباعه لرجل من رجال الدين، طيب ربما يضله ضلالا
عظيما. السؤال الأولى بالتبعية ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فمن واظب كتاب الله واظب ولازم نفسه كتاب الله ولو في أحلك الفتن وفقه الله تبارك وتعالى الخير من الشر، كما قال في سورة البقرة: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وكما قال في الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا. يكفي أن العامي، عشان أقول لك أنا مش عارف التفسير والعلم، نقول له ادعو الله ليل نهار أن يلحقك بالمتقين وأن يعرفك الحق حقا ويلزمك.
ما هو ما محتاج برضو حد يعرفه يديله على الطريق يا مولانا.
إذا اشتدت غيابة الظلمة واشتدت الظلمة، فينبغي للعامي أن يلجأ إلى الله عز وجل أن ينجيه من الفتن، وأن لا يسلم قياده لأحد. حتى في أحاديث الفتن في آخرها أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال إلزم بيتك، ومرة قال أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. يعني بيلزم العوام أن لا يسلم قياده لأي أحد من الناس. فإن الأدعياء كسر، فإني أقول بدقة: هجر العمل للعوام إنما يأتي حين يتعامى عن كتاب الله ويتغشى على قلبه غشاوة، فيصير يسلم قياده لغير كتاب الله، فيصير الأمر إلى هجر العمل بكتاب الله سبحانه وهو لا يده. فلذلك نقول: العقوبة حاصلة والترهيب حاصل، من أن هؤلاء جميعا ما منهم أحد يأتي الموت إلا وهو يطلب الرجعة، لا يطلب الرجعة ليعمل فقط.
قال رب ارجعون
لعلي أعمل
صالحا
فيما ترى. فهو كان يعمل، لكنه يعمل خط عشواء، يعمل على جهالة، يعمل على تبعية عمياء.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة
فنتبرأ من وفي
سورة
الأحزاب. الآية أشد وأنكى حين قال الله سبحانه وبحمده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الأحزاب في خواتيمها قال الله تبارك وتعالى: إن الله عد الكافرين سعيرا، وقالوا: إن أطعنا سادتنا
وكبراءنا
فأضلون السبيل. هل عصمهم الله من العذاب؟ أليس هذا عذر؟ قالوا عذرا. قال العوام في هذه الآيات: أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، فلم ينفعهم ذلك.
قالوا إيه كمان؟ ربنا
آتيهم من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ثم خاتمة القول شيخنا الكريم في سورة الملك، في سورة الملك: إن العقل في العبد ميزان ونعمة كبرى، من لم يقم عقله في الفتن لم يعذره الله يوم القيامة. قال أهل النار بعد أن سقطوا في النار أفواجا أفواجا وبعد أن استقروا فيها، قال الله عز وجل على لسانهم يذكرون جرمهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
ما كنا في أصحاب السنة.
لو كنا نسمع
أو نعقل
يسمعون الوحي ويعقلون عن الله الخير والشر ولم يتبع بهواه. فهجر العمل عند العوام وغيرهم من الترهيب الشديد، ما من أحد منهم إلا وهو يأتي الموت يطلب أن يرجع مرة ثانية ليعمل عملا غير الذي كان يعمل. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل
رد رب العزة عليهم.
فكانوا يعملون، لكنهم كانوا يعملون على غير الكتاب العزيز. إن الله شيخنا في العمل بين في سورة العام آية خفية في العمل نافعة لكل من آمن وأيقن بالكتاب. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات. طب ليه يفصل؟ عشان يقرأ في المياتم، عشان الناس تتسامر به، يفصل ليتعلم الناس ويعملوا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، عشان تعرف سبيل المجرمين ولا تقع فيه. ففصل الله في عاد وثمود وفرعون وأقوامهم والشر والنمروز وهامان والبطانة والأعداء والمجرمين، وفصل الله في الشر تفصيلا عظيما، ومع ذلك يقع العبد منا في الشر. فهذا إنما هو للتعامي عن العمل.
لكن ده اللي بقى اللي بيقع على طول يعني، لكن لو واحد وقع مره ولا حاجه حتى بقى يرضوا لا نقنط مشاهدينا الكرام.
الخواتيم حاكمه في المساله،
الخواتيم
حاكمه في القضيه، فترك العمل بالجزء او بالكل هذه القضيه ترجع في خواتيمها الى الله سبحانه. لكنه واجب الداعيه ومن يذكر الناس بالله على مشكاة من النبوه ونور من الوحي ان يعلمهم أن امرأة دخلت النار في هرة، وأن رجلا غفر لبغي سقط كلبا يلهث من العطش. فهذه تقادير الملك وهو عنده خفية سبحانه وبحمده. ولكن ينبغي للمؤمن أن يلزم الحق وأن يكون في المضمون. ثاني، ينبغي للمؤمن أن يكون في المضمون.
كيف يكون في المضمون؟
هذه كلمة دارجة عامية.
نعم.
أن يكون في المضمون، وهو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم.
أن يعمل بالكتاب العزيز، وأن لا يدخر جهدا للعمل، وأن يعلم أن الحياة ظرف للعمل، وينبغي أن يلحظ وقته، وأن رأس حياته هو الوقت، وينبغي أن يزرع لآخرته، وأن الدنيا سفر، وأن الآخرة هي المقر، وأن زادها من الدنيا، وأن الدنيا لا تساوي عند الله شيء. يحصل تلك الحقائق ليعمل في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر، وقد أخذ بمنكبيه ليبين له قيمة الأمر: يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
نعم.
كن في الدنيا
كأنك
غريب
أو
عابر سبيل.
يعني فترة هتقضيها وكده كده هتسيب الدنيا.
معناها إيه؟ معناها طالما فترة يبقى ازرعها بالعمل واملأها بالعمل.
نعم.
فكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وكان أباه عمر يقول: زينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكان عمر يقول بعد أن تولى الخلافة: ينام سنة تأخذها كذا وواقف. فقال له: يا أمير المؤمنين، ألا تنام؟ قال: لو نمت بالليل ضيعت نفسي،
ولو نمت بالنهار ضيعت الرعية.
وكان يزيد بن هارون يقول: ويحك يزيد، من يصلي عنك بعد الموت؟ من يصوم عنك بعد الموت؟ وأصدق من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالحقيقة أن العمل إنما يتعلق بالمرء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فهذا حقيقة طريقة العوام في الترهيب بينا في كتاب الله حين نأخذ هذا المدخل من التبعية.
طيب التبعية، طب احنا عندنا غير التبعية بقى عندنا خطوات الشيطان. يعني الشيطان بيتعامل مع عوام الناس أكثر مما يتعامل مع من هو على علم. فنحذر بقى مشاهدينا الكرام من اتباع خطوات الشيطان.
ذكر أهل العلم أن الأصول التي عليها يريد الشيطان أن يوقع ابن آدم فيها أولها الكفر.
نعم.
فإن لم يستطع إيقاعه في الكفر أوقعه في البدعة، فإن لم يستطع في البدعة أوقعه في الكبيرة، فإن لم يستطع في هلم جر ستة أمور.
نعم.
لا أذكرها جمعاء في هذا الوقت، لكن هذا طريقة الشيطان في أنه العدو اللدود القائم بالأمر في قوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
نعم.
وكما ذكرت فضيلتك الربط شديد، لأن الشيطان يوقع في قلب المؤمن من الشهوات ما يجعله يترك العمل.
نعم.
ومن الشبهات ما يجعله يتلبس عليه الباطل بالحق، فيعمل على غير مشكات النبوة وعلى غير هدى من الله، فيقدر أن تساوي المعادلة في الأخ الصفر. يعني الشيطان يعمل على أن يوقع الناس بخطواته، إما في أن يبث فيهم الشهوات، والشهوات تسلب الإرادات.
تمام.
الشهوات تسلب الإرادات اللي هي رأس مالك في العمل.
تمام.
لأن العبد لا يعمل على الجوارح ولا يقوم بعمل إلا بإرادات قوية.
نعم.
والأعمال العظيمة تحتاج إلى إرادات قوية، فالشيطان يعمل على بث الشهوات، فلا يزال الإنسان يزداد شهوات 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 حتى يربطه عن العمل، وأيضا يبث فيه الشبهات.
نعم.
والشبهات تعكر صفو العلم. نعم. فتجعله يعمل على غير مشكات من النبوة وعلى غير هدى من الله، ويكون سعيه ضائع ولا يزول.
طيب احنا دلوقتي برضو سؤال، هل بتطلب حضرتك دلوقتي من عوام الناس ان يكون لي شيخ مثلا او دليل يرجع اليه في حال التباس شبهة عليه او امر يحتاج فيه الى نصيحة ويحتاج فيه الى توجيه، ولا يعني يستعين بالله ويتعامل في حياته مع نفسه؟
لا يا شيخنا، انا يعني اصل بحضرتك في هذا البرنامج وتلك الحلقة على ان هذا امر واجب، لأن مقدمة الواجب واجب، وما لا يتوصل إلى تركه إلا بأمر، لابد أن نعلم أن هذا الأمر واجب. فأنت فالعام لابد
تاني مقدمة الواجب
واجب،
بمعنى
أن العام إذا لم يصل إلى العمل بترك الشهوات والتخفف منها أو تقنينها في صورة شرعية حتى يكون عنده إرادة للعمل، لأن ذكرت أن المرة الماضية سأتي برسمة هي القلب السليم، الجانب العلمي والجانب العملي، وأن الكل بالمغذيات القلبية يخرج.
أين رسمه مولانا؟
والله
أنا نسيت أسأل فضلك.
يعني أنا برضو كعمل يعني تقاعست عنها. لكن هي في الآخر تساوي الإرادة الجازمة.
نعم.
الإرادة كل أعمال القلوب لإخراج الإرادة الجازمة. العمل كله كل مخطط من أول الشيطان إلى أفراخه من بني الإنسان من اليهود وغيرهم يعملون على تثبيت الهمم وإيقاع الناس في العجز والكسل. فلذا كان الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أي قوة الإرادة وقوة النشاط وقوة العمل. فهذه القوة كلها وهذه القوة كلها
مش القوة البدنية يعني.
لا ليست البدنية فحسب لما هي قوة شاملة لكل أنواع القوى في الإنسان التي تجعله يعمل ويزداد عملا ولا ينتكس ولا يرتكس. والحاصل أن قضية الخطوات الشيطان لها ارتباط بالعمل شديد جدا جدا إذ أن الشيطان يعمل على عجز ابن آدم وإيقاعه في الكسل وإيقاعه في التصوير.
وأظن أن الخطوات دي أنه ممكن يتعامل معه في المباح كمان.
لا شك هذا من آخر درجات الست.
نعم.
التي يعمل عليها هو العمل على المباحات. يجعله يهتم بالمباحات دون الفروض.
نعم.
ويجعله يهتم ببعض الأمور التي هي من المباحات على الأمور التي هي من الفروض. يوقع الشيطان الناس في كثير من هذا من الوسوسة.
نعم.
وغيرها فتجده يعني مريض بذلك والعياذ بالله.
طيب عايزين بقى ايه نصيحة نهائية كده
في هذه النصيحة.
أيوة بس نصيحة كده عايزينها
مركزة.
تمام.
يعني حقيقة أعز نفسي والكل في أننا أولا نعلم أننا أقل من سبق عملا فينبغي أن نعلم أن هذا يعوض بكثرة الاستغفار.
نعم.
هذا يعوض بكثرة الاستغفار.
يبقى أول نصيحة كثرة الاستغفار
ليعوض ضعف العمل.
تمام.
الأمر الثاني أن نعمل على جانب الإرادات وتقوية الإرادات في نفس كل مسلم وفي قلب كل مسلم.
يعني ما يبقاش في كسل.
مش بس ما يبقاش فيه، يعني نعلم الميكانيكا والمعادلة ازاي تحصل. معادلة انك تنقي قلبك من الشهوات وتقلل منها.
تمام.
ويصل الامر الى انك الشهوات تقننها في صور شرعية. وينبغي العبد ان يعلم ان محل التمتع بالشهوات بقوة هي الاخرة. فيأخذ منها في الدنيا ما يتحصل به الاعتدال. لكن هذا كله يحصل للارادات الجازمة.
وده بيخلي فيه الهمة، الهمة بتاعته.
همة وارادة.
تمام.
همة وارادة. وأن كل ما يطلبه العدو سواء كان من الأبالسة أو من بني الإنسان هو أن يثبت المؤمن. لذا أنزل الله في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
نعم.
حتى لا يصل به إلى اليأس وترك العمل.
تمام. طب احنا كده عندنا دلوقتي عندنا نصيحة أولى الاستغفار.
استغفار.
نصيحة ثانية
العمل على الهمة. الإرادات والهمة.
تمام.
إرادات والهمة.
إيه نصيحة ثالثة؟
آخر شيء شيخنا نذكره في قضية هجر العمل أن نعلم أن العقوبات في الآخرة على قدر ما أتاك الله من أسباب.
نعم.
العمل. فمن أوتي المال فلم يعمل به الأعمال العظيمة فقد تقاعس عن العمل، ومن أوتي السلطان فلم يقمه في إصلاح الأمر فقد تقاعس عن العمل. وأن الله يحاسب كل منا على العمل على قدر ما أوتي من أسباب القوة. أن الله يحاسبنا يوم القيامة على ترك العمل على قدر ما أوتي الإنسان.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
إلا وسعها الآيات. تمام. العظيمة. تمام. المنتشرة في كتاب الله اتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
فإذا كانت استطاعتي على أن أنشئ خيرا عظيما على قدر ما أوتيت من أسباب ومع ذلك أتقاعس فإن العقوبة يوم القيامة مضاعفة شديدة على كل من أوتي سببا فلم يعمل.
بارك الله فيكم سيدنا. بس انا عايز بقى نعمل بقى مقدمه مع حضرتك كده للنوع الرابع من انواع الهجر. بس نذكر المشاهدين الكرام بالانواع الثلاث اللي تكلمنا عنها من خلال هذا البرنامج.
اتفضل.
تكلمنا عن هجر التلاوه والسماع، تكلمنا عن هجر التدبر، وتكلمنا عن هجر العمل. وبقي لنا ثلاث انواع من انواع الهجر. هجر التحاكم للقران، هجر الاستشفاء بالقران، هجر توقير القران. احنا داخلين على التحاكم للقرآن.
نعم.
فعايزين كده مقدمة سريعة.
يعني المقدمة هو التوصيف المبدئي للمسألة. هذه أخص أنواع الهجر.
أخص أنواع الهجر.
أخص أنواع الهجر.
يعني احنا لما تكلمنا عن أن هجر أن التلاوة والسماع دي وسيلة لغاية وهي التدبر، والتدبر نفسه غاية إلى العمل. هل العمل غاية للتحاكم؟
صحيح، لأنه هو أصل قضية الإيمان بهذا الكتاب العزيز.
نعم.
والتحاكم إليه ليس معناه الدساتير والقوانين،
نعم،
إنه معناه أن يعلم الله من قلب كل مؤمن،
نعم،
يدعي الإيمان بالكتاب أنه يقول لربه بقلبه ونيته: يا رب، كل ما وقع لي إنما أريد حكمك فيه،
نعم،
علمته أو جهلته، إن علمته عملت به، وإن جهلته سألت أهل الذكر.
وده مش ارتباط طيب بالعمل؟ يعني حضرتك كده بتتكلم عن هجر العمل،
لكن قد يعمل الناس بكل الصلاة والصيام،
نعم،
يعملون بالصلاة والصيام
والهمم عالية
والعبادة
عالية،
لكن يأتي للتحاكم على ماله وولده ودمه فلا يرضى بكتاب الله،
فلا يرضى بكتاب الله.
وهذا خاصة المنافقين،
أعوذ بالله،
فإن المنافق ما ظهر في كتاب الله إلا في قضية التحاكم. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق
يأتوا
إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. فهجر التحاكم إنما فعله المنافقون في كل زمن. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهي صفة واقعة في المنافق، هو الذي صورها وعرضها، هو لم يكن أمر ولم يطالب أن نحكم على اختلاف أهل العلم، هل نحكم في دماء الكفار هو الكفر الأصلي، نحكم في دمائهم وأعراضهم ومن الكتاب والسنة، مسألة خلافية بين أهل العلم.
لا، ما احنا عايزين نخش في الخلاف، احنا عايزين
ندخل في اتفق عليه،
نعم بالضبط،
أن المسلم الذي يؤمن بهذا الكتاب ينبغي أن يؤمن بأنه حاكم عند طلاقه وعند زواجه وعند بيعه
وفي بيته مع أولاده ومع جيرانه
وعند خياره ومفارقة البيع، نعم، والشراء،
نعم،
وعند
في كل أحواله،
وعند السائق عندما يضرب سيارتك أو يلطم سيارتك.
ذكرتني بمن
بمن فعل ذلك. إذا لطم سيارتك من الخلف،
نعم،
فمن المخطئ وما الذي عليه؟ عندما يلتطم السيارة من الجانب، عندما يأتيك من ناحية عكسية، ما الحكم في هذا؟
ده موضوع كبير قوي.
الأحكام الشرعية،
موضوع كبير.
اتخاذ الكلاب، هل يجوز اتخاذ الكلاب في البيوت مطلقا أم أنها مقننة بأمر شرعي؟ اتخاذ القطط في مسألة سؤر الكلب سؤر القط، أن يحكم كتاب الله وسنة نبيه وشريعة الله في كل ما بين أيدينا وما خلفنا، هذا بداية شيخنا. المؤمن يرجو ذلك ويؤمن به مطلقا.
أنا مشتاق مع مشاهدينا الكرام للحلقة القادمة بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى
ما نلجأ إليه في قضية الهجر، هذا أخص ما يصنع المؤمن ويفرقه بين المؤمن والمنافق.
بارك الله فيكم سيدنا، يعني حلقة ماتعة، وإن شاء الله شيخنا الشيخ الدكتور محمد شوقنا إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وفي مدخل كده سريع للتحاكم. انتظرونا بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم مع بداية الكلام عن التحاكم للقرآن. نسيبكم في نهاية الحلقة، بشكر ضيفي في الاستوديو دكتور محمد محمود عبد المهدي، أحسن الله عليكم سيدنا وجزاكم الله خيرا على تشريفك لنا، وبارك الله فيكم. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، وشكر خاص لفريق العمل في برنامج ألف لام ميم، وعرس فريق العمل أخونا عدنان وفريق العمل معه، جزاهم الله عنا خير الجزاء. ألتقي بكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء، لا تنسوا موعد الثلاثاء مع الأداء القرآني وتعلم كيفية قراءة القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين.
شفاء لروحي وحبل